بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أبنائي وإخوتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في هذا اللقاء الجديد، وأرجو أن يمتد لقاؤنا لقاءات أخرى بإذن الله نتحدث فيها عن الصحوة الإسلامية وواجبها في تصحيح المفاهيم. هذا هو الموضوع الذي اخترناه لهذه الجولات أو هذه اللقاءات. نتكلم في كل مرة بقدر ما يتسع الوقت عن بعض المفاهيم الإسلامية التي ينبغي للصحوة الإسلامية بأن تبدأ بتصحيحها، فإني أعتقد أن الواجب الأول للصحوة أن تبدأ بتصحيح المفاهيم لكي يكون بناؤها سليما منذ أول خطوة، وإلا فلو بقيت هذه المفاهيم بعضها أو كلها دون تصحيح فسيكون البناء معوجا ولا يؤتي ثمارا، ونحن نعلق آمالنا كلها بعد الله سبحانه وتعالى على هذه الصحوة المباركة التي نرجو بإذن الله أن تخرج الأمة مما هي فيه من هوان وذل وفيه وضلال عن طريق إلى الطريق السوي وإلى التمكين في الأرض مرة أخرى كما وعد الله سبحانه المؤمنين من عباده. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وإن هذا التمكين لقادم بإذن الله، وإن المستقبل للإسلام بإذن الله، ولكن هذا يستدعي منا عملا متواصلا وجهدا طويلا نبذله في تصحيح المفاهيم أولا ثم تصحيح السلوك بمقتضى هذه المفاهيم. ومن بين المفاهيم التي نعتزم الحديث عنها بإذن الله مفهوم لا إله إلا الله، ومفهوم العبادة، ومفهوم القضاء والقدر، ومفهوم الدنيا والآخرة، ومفهوم الحضارة، ومفهوم التربية، ومفهوم الصبر والتقوى، ومفهوم الجهاد، ومفهوم الإعلام الإسلامي، ومفاهيم كثيرة جدا تحتاج إلى تصحيح نتناول منها بعون الله ما يتسع له الوقت، ونشير إلى ما لا يتسع له الوقت بالتفصيل. ولكني أحب في محاضرة الأولى هذه أن أتناول مفهوما عاما قبل أن نبدأ بتصحيح المفاهيم الجزئية التي ذكرتها من قبل. إن أول ما ينبغي لنا أن نصححه أو تقوم الصحوة المباركة بتصحيحه هو المفهوم الشامل للإسلام الذي غاب عن حس كثير من المسلمين اليوم حين يتناولون الإسلام أجزاء وتفاريق، فيبدو لمن يستمع أو لمن يقرأ أن الإسلام هو هذه النقطة أو تلك النقطة أو هاتيك النقطة، ولا يحصل في ذهنه صورة متكاملة شاملة عن هذا الدين وعن المهمة التي جاء هذا الدين ليؤديها في الأرض. إن هذا الدين لم يتنزل ليرقع الحياة ولا ليحدث فيها إصلاحات جزئية، إنما ليقيمها إقامة كاملة شاملة مترابطة على المنهج الرباني. نزل لتصحيح العقيدة وتصحيح السلوك وتصحيح الأفكار وتصحيح المشاعر وتصحيح الاتجاهات وتصحيح كل شيء في حياة الإنسان.
وحين كان بهذه الصورة في حس الأجيال الأولى تغيرت الحياة بالفعل، تغيرت الدنيا حين انطلقت لا إله إلا الله تدوي في الآفاق، لأنها كانت بشحنتها الكاملة بتصوراتها الشاملة كانت هي التي تعمل من خلال سلوك المسلمين، من خلال جهدهم، من خلال مشاعرهم وأفكارهم، ومن خلال توجهاتهم. كانت هذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله تهز الأرض، تهز عروش الطغاة، تغير تمحو الجاهلية وتبني بدلا منها البناء الرباني الذي أشار إلى بعض معناه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: ما معناه؟ إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا فحسنها وجملها إلا موضع حجر منها أو موضع لبنة منها فكان الناس يرونها ويعجبون بالدار ويقولون: لو وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. هذا البناء الرباني الذي اختتمته اللبنة الأخيرة، الرسالة الأخيرة، هو الذي نريد في هذه المرة أن نتخيله، أن نتصوره. أي بناء هو الذي يريده الله على هذه الأرض؟ هل هو حجرات متفرقة؟ هل هو خزائن مغلقة؟ كل خزينة مختصة بشيء من أمور المسلمين مغلقة لا تتصل ببقية الحجرات، أم هو بناء شامل متكامل كل حجرة فيه تؤدي إلى بقية الحجرات؟ إن هذا التصور الشامل مهم، لأننا نمارس الآن دعاوى جزئية تركز على بعض جزئيات الإسلام، فكأنما الإسلام هو هذه الجزئيات، وكأنه ليس هو المعنى الشامل أو الروح الشامل الذي يشمل هذه الجزئيات كلها. نضرب أمثلة من هذه الجزئيات. هنالك دعاة يركزون على قضية القتال، وهي قضية لها أهميتها ولا شك، وما أنزلت هذه الصفات في كتاب الله إلا لنتعلمها ونتدبرها ونعيش بمقتضاها، وهي جزء من العقيدة لا يتجزأ، وفهمه على الوجه الصحيح جزء مهم في بناء المسلم. لكن لو أننا ركزنا على هذا الجانب وحده مع أهميته وعظمته وخطورته، وتركنا جوانب أخرى سياسية واقتصادية واجتماعية وسلوكية وتربوية وجهادية إلى آخر هذه المجالات، فالذي يستمع إلينا يظن أن الإسلام مركز في قضية الصفات، وحين تعرض له قضية سياسية أو قضية اجتماعية أو قضية فكرية أو قضية فنية كقضية الحداثة لا يظن أن للإسلام موقفا فيها، لأنه تصور من كثرة ما رددنا هذه الجزئية وركزنا عليها تصور أن الإسلام كله في هذه الجزئية وأن الباقي بقية الأمور أمور هامشية. فلمن يتجه حين تحجبه قضية سياسية، حين تحجبه قضية اجتماعية، حين تحجبه قضية فكرية أو قضية علمية أو قضية فنية، لمن يتجه؟ إلى أين يذهب؟ ونحن دعاة الإسلام لم نبين له أن للإسلام موقفا في هذه القضايا جميعا، وأن المسلم ينبغي أن يكون سلوكه وموقفه في القضايا جميعا مستمد من الإسلام. قوم آخرون يركزون على قضية الحاكمية، تحكيم شريعة الله، وهي قضية حيوية ولا شك ولها أهمية بالغة، وخاصة في عهدنا هذا الذي ملئ بأحكام جاهلية تزيح شريعة الله وتحتل مكانها ويقال فيها ما يغضب الله سبحانه وما يجافي شريعته فقضية تحكيم شريعة الله من القضايا الأساسية التي ينبغي أن نتحدث فيها ونحدث الناس ونبين موقف الإسلام فيه، ولكنها على عظمتها وخطورتها وأهميتها ليست هي الإسلام كله. فحين نستمع لدعاة لا يحدثوننا إلا عن تحكيم شريعة الله، قد يتوهمون أن الإسلام كله هو تحكيم شريعة الله، وينسون العبادات وينسون الأخلاقيات والسلوكيات وينسون جوانب أخرى من الإسلام. لماذا؟ لأننا قدمناه لهم مركزا في قناة واحدة، وهذه القناة مهمة ولا شك، ولكنها لا تتسع للإسلام كله، لأن الإسلام أكبر وأشمل. يحدثنا ناس عن الأخلاقيات، والأخلاقيات جزء مهم من الإسلام ومن حياة الأمة المسلمة، وبغيرها لا يقوم الإسلام في عالم الواقع ولا تقوم الأمة على قدميها. ولكن إذا ظللنا نستمع إلى خطباء الوعظ الذين يحدثوننا عن الأخلاق وحدها ويتركون الجوانب الأخرى، يحدث ما يحدث من أن الحداثة خلعت كثيرا من المسلمين، فلم يتبينوا ما هي ولم يتبينوا موقف الإسلام منها، ظنوها شيئا أدبيا لا علاقة له بالدين ولا علاقة للدين به. لماذا؟ لأننا نحن الدعاة لم نبين لهم شمول الإسلام وتكامله وترابطه، شموله لكل جوانب الحياة. ما من شيء في حياة الإنسان إلا للإسلام فيه حكم يبيحه أو يمنعه، يحله أو يحرمه، يستحبه أو يكرهه. لا بد أن يكون للإسلام حكم، بل هو هذا هو الواقع، للإسلام حكم في كل ما يعرض للإنسان في حياته، سواء كان اجتماعيا أو سياسيا أو اقتصاديا أو فكريا أو فنيا أو عقديا قبل كل شيء. من أجل هذا أريد أن أركز على هذا المعنى قبل أن أتحدث عن تصحيح مفهوم لا إله إلا الله أو مفهوم العبادة أو مفهوم القضاء والقدر أو مفهوم الدنيا والآخرة أو مفهوم الجهاد أو مفهوم كذا أو كذا أو كذا من المفاهيم التي ينبغي أن تصحح. ولكن نبدأ بهذا المفهوم الشامل الذي غاب عنا حين أصبح الإسلام غريبا في الأرض مرة أخرى، كما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وفي رواية من روايات الحديث: فطوبى للغرباء يصلحون ما أفسد الناس من سنة. الغرباء إذن لهم مهمة محددة، هم غرباء في الأرض، هم منكرون في كثير من بقاع الأرض، ولكن لهم مهمة عظمى هي إزالة الغربة التي وقعت للإسلام وإعادته معلوما كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم. حين أزيلت الغربة الأولى فصار الإسلام معلوما، وصار من أسمع الدنيا وبصرها، وصار قوة محركة تزلزل عروش الطغاة وتغير المنكر وتمحو الجاهلية وتضع بدلا منها لا إله إلا الله محمد رسول الله والمنهج الرباني. هذا هو الذي ينبغي أن تتجه إليه الصحوة الإسلامية لإزالة الغربة التالية. والغربة قد شملت كل جوانب الإسلام، وشملت أول ما شملت هذا المفهوم المترابط المتكامل للإسلام، لأنه خلال مسيرة الأمة الإسلامية التي بلغت 14 قرنا ونجفا، ظل مفهوم الإسلام ينحسر ويتضاءل حتى صار خيوطا رفيعة أو خطوطا رفيعة وبقية الصفحة خاوية. فظن الناس في هذا العصر بتأثير انحرافاتهم السابقة وبتأثير الغزو الفكري الجاهلي الذي يأتينا من الجاهلية المعاصرة من أوروبا، ظن الناس أن الدين محصور في نقاط بعينها وأن بقية الحياة خارجة عن نقاط الدين. وقد يكون الواقع السلوكي للمسلمين هو الذي يشجع الناس على تصور الدين في هذا المدى المحصور وعلى عدم رؤية المعنى الشامل للدين الذي أنزل من عند الله وأنزل لينشئ واقعا معينا متكاملا مترابطا على هدى المنهج الرباني. فلنعد إلى الغربة الأولى ولنتبين كيف زالت هذه الغربة بجهود رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار معه رضوان الله عليه. كيف كانت الغربة ثم كيف صار الأمر بعد أن زالت الغربة ومكن الله لدينه في الأرض؟ وعلى ضوء الغربة الأولى والجهود التي بذلت لإزالة الغربة الأولى ننظر للغربة الثانية لنرى ما الجهود المطلوبة لإزالة هذه الغربة. إننا نعيش في غربة لا شك فيها، الإسلام غريب في الأرض. وهل أدل على هذه الغربة من قوم إذا حدثتهم أننا لكي نكون مسلمين ينبغي أن نتحاكم إلى شريعة الله وأننا إن رضينا بشريعة غير شريعة الله نخرج بذلك من دين الله، يقولون لك من أين جئت بهذا؟ الإسلام لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله فهو مسلم مؤمن ضامن دخول الجنة ولو لم يعمل عملا واحدا من أعمال الإسلام، فمن أين جئت بضرورة التحاكم إلى شريعة الله؟ وهل أدل على غربة الإسلام من أنك ترى ملايين من الفتيات والنساء اللواتي يحملن أسماء إسلامية إذا قلت لهم إن هذه الأزياء التي يلبسنها لا يرضى الإسلام عنها والتي تصر على استحلال هذه الملابس تخرج من دين الله، تقول لك وما للإسلام وما للأزياء؟ هذه مسألة تحكمها الموضة ونحن نأتي بالموضة من أماكنها، وليس لك أن تتحكم في أزيائنا لأن هذه داخلة في دائرة الحرية الشخصية. وهل أدل على الغربة التي يعيشها الإسلام اليوم من أنك تحدث الحداثيين فتقول لهم إن هذا مذهب أدبي مناقض لعقيدة الإسلام لأنه يدعو إلى تحطيم التراث كله والخروج عليه وبناء بناء جديد لا يتصل بالتراث، فلهذا فهو مناقض لعقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فيقولون لك هذا مذهب أدبي ما علاقته بالدين، تريدون أن تحشر الدين في كل شيء؟ لقد كانت أوروبا هكذا وكانت متأخرة لأنها كانت تخضع لتوجيهات الدين، وما تقدمت وما ارتقت وما تقوت وما ظهر النور فيها إلا حين نحت الدين في مكانه الذي ينبغي أن يقر فيه، وهو أن يكون علاقة خاصة بين العبد والرب محله القلب ولا شأن له بواقع الحياة. أليست هذه كلها وقائع نعيشها؟ وأنا أتكلم عن المجتمع الإسلامي على اتساعه من المحيط إلى المحيط، أليست هذه وقائع يعيشها المسلمون في بلادهم؟ وهل أدل على هذه الوقائع، أدل من هذه الوقائع على الغربة التي يعانيها الإسلام اليوم والتي ينبغي للصحوة الإسلامية أن تركز جهودها لإزالتها وإعادة النور الرباني إلى القلوب التي شردت عنها والعقول التي تاهت في التيه؟ ونحن اليوم في تيه تديرنا فيه الجاهلية التي تغلب على حياتنا بالغزو الفكري إلا من رحم ربك. أقول نريد أن نتبين الغربة التي كان يعيشها، الغربة التي بدأ بها هذا الدين، لكي نتبين على ضوئها الغربة الثانية. من كان المعبود في الأرض؟ الله أم غيره؟ هذه نقطة البدء. حين يكون الله معبودا تكون الأرض صالحة، لأن الذي يصلح الأرض هو عبادة الله، والذي يفسدها هو عبادة غير الله، وهذا هو المعنى في قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي بعد أن تستقيم على المنهج الرباني لا تفسدوها باتخاذ مناهج أخرى غير المنهج الرباني. كانت الأرض لا تعبد الله، وإن كانت تعرفه، فقد سجل القرآن كتاب الله على العرب عدة إقرارات، من بينها: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، من يجير ولا يجار عليه يقولون الله، من رب السماوات السبع ورب العرش الكريم يقولون الله، من يجير ولا يجار عليه، من يطعم ولا يطعم يقولون الله. فهم يعرفون أن الله موجود سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يطعم، وهو الذي يرزق، وهو الذي خلق السماوات والأرض وخلقهم، ومع ذلك فإن القرآن نزل فيه وصفهم لأنهم الذين لا يعلمون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كيف وهم يعلمون كل هذا؟ يعلمون أن الله موجود، وكانوا في الجاهلية العربية كانوا يسمونه رب الأرباب، ويحلفون برب الكعبة لا ورب الكعبة. مع كل هذا سماهم الله الذين لا يعلمون. فما العيب في علمهم الذي جعلهم لا يعلمون، مع أن عندهم هذه المعلومات أن الله موجود، وأنه خالق السماوات والأرض وخالق البشر والمطعم والرازق وكل هذه الصفات؟ الذي جعلهم لا يعلمون وجعلهم جاهلين وجعلهم في جاهلية أنهم بعد علمهم بهذا كله لا يعلمون مقتضى هذا العلم، وهو عبادة الله وحده بلا شريك. هذا هو المقتضى الذي ينبغي أن يصاحب هذا العلم. إذا علمت أن الله هو الخالق، أن الله هو الرزاق، أن الله هو المدبر، أن الله هو الحكيم الخبير، أن الله هو رب العرش، أن الله كذا كذا كذا، إذا علمت هذا فينبغي أن تعلم إذن أنه لا إله إلا هو، ولا معبود إلا هو، ولا مطاع إلا هو، ولا متجه إلا إليه. فهل كانت البشرية تعرف كل هذا؟ مع علمها بأن الله موجود وعلمها أنه هو خالق السماوات والأرض وخالق البشر، لا، لم يكونوا مرتبون على هذه المعلومات مقتضياتها الطبيعية، وهي عبادة الله وحده بلا شريك. من هنا جاءت الغربة، لأن الإسلام حين جاء بقولة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقد جاء ليقول للناس: لا تعبدوا إلا ذلك الإله الذي عرفتم من صفاته أنه هو الخلاق وهو الرزاق وهو المطعم وهو المجير، إذن لا معبود غيره. إذن كل ما تعبدونه من آلهة هي آلهة زائفة، وهو شرك تقعون فيه ينافي التوحيد اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى. هذه نقطة البدء. وكانت غربة الإسلام لأنه جاء بهذا المعنى، والناس يعبدون آلهة شتى متفرقة، فجاء ليقول لهم: اعبدوا الله الواحد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فقال قائلهم: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. قد يخيل إلينا أن هذا الأمر قد زال من الأرض، وأن هذه الغربة التي انطلقت من عبادة الآلهة المتعددة وعدم إفراد الله بالعبادة قد زالت ولا يمكن أن تعود مرة أخرى، وأن الواقع الذي تعيشه البشرية اليوم بعيد عن تلك الجاهلية أو عن هذه الغربة. فلننظر، هل الله هو المعبود وحده على الحقيقة في الأرض، أم إن معه آلهة أخرى تشاركه في الألوهية؟ حاشا لله، يتوهم الناس أنها تشاركه في الألوهية، وإن لم يتبينوا ذلك ولكن سلوكهم الواقعي يدل على أنهم يعبدون هذه الآلهة مع الله سبحانه وتعالى. حين تقول لإنسان الربا حرمه الله وشدد في تحريمه، وما من عمل من أعمال البشر أنذر الله فيه بحرب من الله ورسوله إلا الربا، ثم يقول لك ولكن الحياة الاقتصادية لا تسير بغيره، ما معنى هذا؟ أهو عابد لله على الحقيقة؟ وقد يصلي وقد يصوم وقد يحج وقد يحدثك بمواعظ طويلة عن الإسلام، لكن لمن يحتكم في هذه القضية؟ أهو يحتكم إلى الإله الذي يقول إنه يعبده، أم يحتكم إلى عرف جاهلي يخضع له؟ ولو خضعنا ضرورة لكلنا، إننا لأننا مستضعفون اليوم في الأرض مضطرون أن نجاري الوحوش الكبيرة التي تسمي نفسها الدول العظمى، لأننا لا سلطان لنا عليها حتى يمكن الله لنا في الأرض. لو قلنا هذا فهناك باب، لكن حين نقول إن الاقتصاد أو قوانين الاقتصاد أو الحركة الاقتصادية تفرض علينا، لأنها لا تسير بغير هذا الطريق، تفرض علينا أن نسير حياتنا الاقتصادية بالربا، وإنه ما دام هذا في مصلحة الناس والشريعة تحقق المصلحة فهذا إذن لا يتعارض مع الشريعة. هذا الكلام يتناسى مع لا إله إلا الله محمد رسول الله. أقول لو قلنا إنها ضرورة ونحن خاضعون لها فربما كان هناك وجه، لكن لو قلنا إنه لا بأس بهذا لأن العالم كله يتعامل به، يبقى من المرجع؟ البشر أم الله؟ شرع البشر أم شرع الله؟ شرع الجاهلية أم حكم الله؟ أفي حكم الجاهلية يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لو قلت للناس إن الاختلاط حرام، الله حرمه ورسول الله صلى الله عليه وسلم شدد النكير عليه، وأنه لا تستقيم الحياة الإسلامية إذا خرجت المرأة من بيتها لغير ضرورة لتكون فتنة للرجال في الطريق وفتنة لنفسها، لأنها تفتن نفسها وتفتن الرجال حولها، ولا بد من العودة إلى الصورة الإسلامية التي أنزلها الله في كتابه وقررها رسوله صلى الله عليه وسلم وقام عليها المجتمع الإسلامي الأول في العهود المفضلة الأولى. ثم يقول لك لكن هذه قضية عالمية لا نستطيع أن نخالف العالم فيها، لأننا لو خالفنا يتهمنا بالرجعية ويتهمنا بالتأخر، ونحن لا نريد أن تكون صورتنا أمام العالم أننا متأخرون رجعيون. لمن يحتكم الذي يقول هذا؟ أيحتكم إلى الله ويحتكم إلى شريعة الله، أم يحتكم إلى شيء آخر يجعل له ألوهية مع الله سبحانه وتعالى؟ وقد لا يدرك ذلك. إذا قلت له إنك تعبد إلها غير الله لفجع، قل أعوذ بالله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنها ذات مقتضيات، هي ليست كلمة تقال وتذهب مع الريح، كلمة من مقتضياتها ألا تخرج المرأة بهذه الصورة وألا يصبح المجتمع مجتمعا ناجما كالمجتمعات التي ابتليت بظاهرة الاختلاط. لو قلت للناس لا أريد أن أتوسع في هذه المقولات لكي لا تأكل وقتنا، إنما أريد أن أقول باختصار إن الغربة الثانية فيها من الغربة الأولى عدم إفراد الله بالألوهية، عدم إفراد الله بالعبادة. وإن ظن الناس أو توهموا أنهم يفردون الله بالألوهية وأنهم يفردونه بالعبادة، لكن واقعهم السلوكي يدل على أنهم يستمدون مفاهيمهم ويستمدون أحكامهم وبالتالي يستمدون سلوكهم من عند غير الله. لو قال قائل إن حكم الله هو الصحيح ولكني أنا أخالفه معصية، المسلم يعصي الله، هذا أمر معروف، ولا يخرجه لا تخرجه المعصية من الإسلام. وإن زنى وإن سرق وأنف أبي ذر راغب كما جاء في الحديث الشريف. المعصية لا تخرج الإنسان من الإسلام، لكن الاستحلال استحلال الأمر يخرجه بالتأكيد من دائرة الإسلام. وكثير من الناس يأخذون هذه الأمور على أنها عرف دولي، على أن العالم كله هكذا، على أنه لا يجوز لنا أن نخالف العالم لكي لا نتخلف عن الرك، فيعبد غير الله وإن توهم أنه عابد لله وحده وأنه لا يشرك به شيء. ومن هنا الغربة الثانية التي نعيش. كيف جاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام لإزالة الغربة الأولى، وكيف ينبغي أن نصنع نحن لإزالة الغربة الثانية؟ المجال واسع، مجال مجاهدة هذه الغربة حتى تزول، وجعل الإسلام معلوما ثم جعله ممكنا في الأرض مجالات واسعة، سنتحدث عن بعضها في سلسلة هذه المحاضرات إن شاء الله. لكن أبدأ بشيء، لقد نزل في كتاب الله التصور الشامل لهذا الجانب. عرف الله الناس بإلههم وعرفهم بالدين الذي يطلبه منهم، ثم طلب منهم أن يتبعوا هذا الدين وأن يعبدوا الله وحده بلا شريك. لو راجعتم السور المكية وهي من حيث الحجم أغلب القرآن، لوجدتم هناك موضوعا رئيسيا في هذه السور كلها هو التعريف بالله سبحانه وتعالى. وقلت في بدء حديثي إن المخاطبين بهذا القرآن أول مرة كانوا يعرفون معلومات عن الله سبحانه وتعالى، كانوا يعرفون أنه هو الذي خلقهم وهو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي يرزق وهو الذي يجير ولا يجار عليه، وهو الذي يطعم ولا يطعم، يعرفون هذا كله. فكيف بدأ القرآن معه؟ لقد بدأ من نقطة الصفر، بدأ يعلمهم من جديد كأنهم لا يعلمون شيئا على الإطلاق. انظروا أول سورة الأنزل، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هل هذه المعلومات جديدة على المخاطبين؟ ألم يكونوا يعرفون من قبل أن الله هو الذي خلق وأن الله هو الذي علم الناس؟ كانوا يعرفون ذلك، فلماذا بدأ معهم من ذات المعلومات التي يعلمونها؟ ما الجديد في الأمر؟ وماذا سيعلمهم هذا التعليم الجديد وهم يعلمون هذه المعلومات سلفا؟ الجديد أنه رتب عليها مقتضياتها ونبههم إلى انحرافهم في فهم المقتضيات التي يجب أن تترتب على علمهم هذا. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إن كلا إن إلى ربك الرجعى. هنا بدء التعليم. بدأ معهم من المعلومات السالفة، ولكن هل هي ذات المعلومات؟ من حيث الظاهر هي نفس المعلومات، من حيث الواقع في حسي أنا كأن هناك بذرة فاسدة موضوعة في التربة لا تنبت لأنها فسدت، نستخرجها نلقيها نأتي ببذرة جديدة حية نستنبتها مكانها فتنبت وتثمر الثمرة المطلوبة. هذا هو الفارق بين المعلومات الجديدة التي جاءت في كتاب الله والمعلومات القديمة التي كانت عند المخاطبين بهذا القرآن أول مرة. أعطاهم ذات المعلومات في الظاهر لكن بروح جديدة، روح جديدة تماما. قوامها اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا تعبدوا تلك الآلهة الزائفة التي تزيغ بها قلوبكم وعقولكم فتتبعونها وتتبعون أوامرها في مخالفة أمر الله. هذا يناقض مقتضى ما تعلمون من أن الله واحد، من أن الله هو الخالق، الله هو المدبر. اعلموا أن الله واحد ويجب أن تعبدوه وحده بلا شريك. هذا هو التوجيه الجديد الذي بدأ إزالة الغربة التي كان الناس يحسونها تجاه لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا عرفوا ذلك، وقد عرف ذلك المؤمنون الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل إليه، عرفوا هذا، عرفوا أنه إله واحد لا شريك له، فماذا كان من سلوكهم؟ ماذا حدث من تغيير في عقولهم وقلوبهم ومشاعرهم وسلوكهم؟ حدث أن الآلهة الزائفة سقطت من حسهم تماما، ولم يعد لها ثقل، لم تعد ذات سلطان على قلوبهم، مع أنهم كانوا في جاهليتهم يعبدون تلك الآلهة. ولا يتبادر إلى ذهننا أن الآلهة كانت الأصنام وحدها. الأصنام نعم كانت آلهة، لكن ليست وحدها هي الآلهة التي كانت تحكم الناس في جاهلية. عرف الآباء والأجداد كان ربا معبودا، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. والقبيلة كانت ربا معبودا، يقول شاعرهم وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد، يعني يعلم أنها غاوية ثم يتبعه. والهوى والشهوات، أفرأيت ما اتخذ إلهه هوى، كل هذه كانت آلهة. حين آمن بلا إله إلا الله، حين عرف أنه إله واحد لا شريك له ولا ثاني له، ما الذي حدث في داخل نفسه؟ أصبحت هذه الآلهة لا شيء، تلاشت، وعلم يقينا أنها غير موجودة، فزال سلطانها على القلوب. خذ مثالا، لقد كانت أقسى عقوبة توقعها القبيلة على أحد أفرادها أن تخلعها، فيسمع الخليع حينئذ، وهذا منشأ كلمة الخليع. الخليع هو الشخص الذي خلعته القبيلة، والحقيقة أنها ما كانت تخلع إلا الذي استهتر إلى درجة أن تعير به القبيلة، يعني الفاسد الأخلاق الفاسد إلى درجة أن القبيلة تعير فيه فيخلع. ومن هنا التصق اسم الخليع بالفساد الخلق، لكن أصلها هكذا، الشخص الذي تخلعه القبيلة. كانت هذه أقسى عقوبة توقع على إنسان، لأنه إذا أخرج من القبيلة يصبح كالسمكة التي أخرجت من الماء. ثم انظروا إلى ذلك الصحابي الجليل الذي هددته قبيلته بأن تخلع، بل هددته أمه بأن تخلع، هل انشزت شعرة واحدة من رأسه؟ هل التفت إلى سلطان القبيلة بل إلى سلطان أمه وهو الولد الشفوق الرحيم الذي قال عن نفسه انه ما من شاب في قريش ابر بوالدته مني، ولكن ان طلبت مني ان اعود الى الشرك فلا انت امي ولا اعرفك ولا سلطان لك علي. ما الذي تغير؟ تغير ان ايمانه بلا اله الا الله جعل هذه الآلهة الزائفة لا سلطان لها على قلبه على الإطلاق. فلننظر في غربة الإسلام الثانية، كم وزن المحافل الدولية في حسنا، كم وزن الرأي العام العالمي في حسنا، كم وزن ما يسمى حضارة وما يسمى سلوك الأمم المتقدمة، كم وزنه في حسنا يحرف طريقنا عن الإسلام. ونقول لكي نتابع العالم، لكي لا نكون متأخرين، لكي لا نكون رجعيين. هذه آلهة، الرأي العام العالمي، العرف العالمي، الحضارة، العلم، العلم ذاته هو من الآلهة الزائفة التي يعبدهم الناس بالطاعة. هم لا يعبدوننا بتقديم الصلوات ولا بتقديم الصفوف، لكن يعبدوننا باتباعنا. هذه القصة قصصتها أكثر من مرة، لكن حين تجيء مناسبتها أجدني منساقا إلى تكرارها مرة أخرى. حين كان أخي سيد في أمريكا مبعدا من القاهرة، وهذا هو الذي حدث، فإن الدولة يومئذ أبعدته من القاهرة لمدة سنتين في هيئة بعثة تعليمية. وكان يجلس ذات يوم في حديقة عامة، فجاء إليه رجل أمريكي أبيض يختلس القطة اختلاسا حتى اقترب منه، ثم سأله هل أنت أمريكي؟ قال لا. فجلس الرجل إلى جوار. والغريب الذي تتعجبون له هو السؤال والسلوك الذي ترتب على السؤال. لو كان سيد أمريكي فهو إذا ملون، ولا يجوز للأمريكي الأبيض أن يجالس رجلا أمريكيا ملونا. أما إذا كان غير أمريكي ف عرف الحضارة المتقدمة يبيح الجلوس معه. فقال له من أين أنت إذن؟ قال أنا من مصر. قال إذن أنت مسلم؟ قال نعم. قال حدثني عن الإسلام فإنني سمعت عنه ولكني لا أعرف عنه شيء. فجلس السيد ساعة كاملة يحدثه بما فتح الله عليه عن الإسلام. وفي النهاية قال الرجل ما ترجمته؟ قد يكون كل ما قلته عن الإسلام حقا، ولكن الإله الوحيد الذي أعرفه هو الدولار. All you have said about Islam may be true, but the only divinity I know is the dollar. هذا بفمه يقول إن الإله الذي يعبده هو الدولار. هل هو يتعبد للدولار؟ هل يصلي له؟ هل يستغيثه ويستعينه؟ لا، لكن يتبع مقتضياته. فإذا قال له الدولار لابد أن ترابي لأكثر في جيبك يرابي، لو قال له لابد أن تغش لألا أتكاثر في جيبك يغش، لو قال له لابد أن تتجر في ما يؤذي البشرية يتجر، لأن الإله الذي يعبده هو الدولار وليس الله سبحانه وتعالى. هل هذا الرجل منكر لوجود الله؟ الدولار نفسه مكتوب عليه إن God we trust، نحن نثق بالله أو نحن نؤمن بالله. لكن هل هو إيمان حقيقي؟ هو شيء يخطر على باله، ولكنه لا يطيعه طاعة حقيقية. أخلص من هذا إلى أن الغربة التي نعيشها اليوم سببها هو ذات الغربة.
طيب إن شاء الله حنكون لي عشاء جماعة بعد انتهاء المحاضرة، فالشيخ هيكمل.
الغربة التي يعيشها الإسلام اليوم هي من ذات نوع الغربة التي عاشها الإسلام أول مرة. وسببها الأصيل عبادة غير الله. نعم، وإن كان العرب كانوا صرحاء مع أنفسهم، كانوا يعبدون تلك الآلهة جهرة، وكانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو عنه: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء معجاب. أما الجاهلية المعاصرة فهي تخفي آلهتها وتغشي عليها بغشاء يعمي على الناس، فلا يرون أنهم يعبدونها، ولا يرون أنهم بعبادتهم إياها يخرجون من عبادة الله. لا تقول لهم اعبدوا ذلك الإله، إنما تقول لهم المصلحة، تقول لهم الحضارة، تقول لهم الرقي، تقول لهم العلم ومقولات العلم، تقول لهم كذا وكذا. وهذه هي مهمة الشيطان في تزيين مخالفة الله. المهمة الرئيسية التي يقوم بها الشيطان أن يزين المعصية، يزين، زين لهم الشيطان أعمالهم. هو لا يقول لهم هذا سيء وارتكبوه، إنما يزين لهم السيئات بحيث تبدو حسنة ويقول لهم اتبعوها لأنها نافعة، لأنها صالحة، لأنها ستعطيكم كذا وكذا وكذا. الشيطان اليوم يتخذ أساليب عديدة جدا، توسع في دائرته وتوسع في السبل التي يدعو فيها الناس إلى عبادة غير الله. ولكن الله قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صراط الله واحد، طريق واحد مستقيم، هو عبادة الله وحده بلا شريك، هو تنفيذ المنهج الرباني، هو عمارة الأرض بمقتضى منهج الله، هو اتباع شريعة الله، هو اتباع أوامر الله والانتهاء عن ما نهى الله عنه. هذا هو صراط الله المستقيم. أما الطرق، طرق الشيطان فهي كثيرة جدا وتتوسع كلما عبد الشيطان في الأرض. وما أظن أن الشيطان عبد في الأرض على الساعة التي يعبد فيها اليوم على مستوى الأرض كلها، إلا من رحم ربه، إلا من عرف لا إله إلا الله محمد رسول الله حق المعرفة واتبع مقتضياتها حق الاتباع. كيف نزيل هذه الغربة؟ نزيلها بأن نعرف الناس الإسلام. نادي أديبا لا يمكن أن ندعوهم إلى شيء لا يعرفون. والغربة قد جعلت معرفة الإسلام نادرة، وجعلتها جزئية، وجعلتها محرفة. فنقطة البدء إذن هي تعريف الناس بحقيقة الإسلام، الحقيقة الشاملة التي لا تترك شيئا في حياة الإنسان إلا قالت له: الله يأمرك بكذا، الله ينهاك عن كذا، الله يستحب منك كذا، الله يكره لك كذا، الله يبيح لك كذا. هذا هو الإسلام الشامل الذي يشمل كل جوانب الحياة، وهو بهذه الصورة لا يشمل جانبا دون جانب. ليس كما قلت، ليس في حياة الإنسان شيء على الإطلاق يخرج عن دائرته، من صباحه إلى مسائه، من لحظة تكليفه إلى لحظة مماته. وهذا هو الذي تشير إليه الآيات الكريمات: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. كل حياتي بكل حذافيرها بكل تفاصيلها يجب أن تكون لله، بل الموت ذاته يكون لله. وقد نفهم أن تكون الحياة لله، فكيف يكون الموت لله؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كيف يموت الناس لله؟ كيف يكون موتهم لله؟ حين يموتون وهم في طاعة الله يكون موتهم لله. هذا على المستوى الأدنى. أما على المستوى الأعلى فحين يقدمون نفوسهم رخيصة في سبيل الله يكون موتهم في سبيل الله. وكل لحظة من لحظات الحياة منذ التكليف إلى الموت وداخلا فيها الموت هي لله، ويجب أن تكون موجهة لله. كيف تكون؟ حين يتوجه الإنسان بأعماله لله سبحانه وتعالى، وحين يتقيد في أعماله بما أنزل الله من حلال وحرام، عندئذ تكون حياته كلها لله، وموته يكون لله، ويكون من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. لا نصل إلى هذا حتى نبين للناس أولا حقيقة الإسلام الشاملة، وأن الإسلام ليس عقيدة فحسب، وليس شعيرة فحسب، وليس شريعة فحسب، إنما هو هؤلاء جميعا، هو العقيدة وهو الشعيرة وهو الشعير الشريعة وهو الأخلاق وهو السلوك وهو الفكر وهو الشعور، كل ذلك هو الإسلام، وما من شيء من ذلك كله يخرج عن دائرة الإسلام. قضايا الفن التي يخيل للناس أنها قضايا فنية بحتة لا علاقة لها بالدين ولا علاقة لها بالإسلام، الإسلام له حكم فيها. الأديب هو مسلم أولا ثم أديب بعد ذلك، وحين يتحدث في الأدب أو حين ينتج إنتاجا أدبيا شعرا أو نثرا أو قصة أو مسرحية، فيجب أن يكون مستلما لما قرر في قلبه من أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي التسليم بكل ما جاء من عند الله. فحين يأتي قصار أو مسرحي أو شاعر فيحدثني كما يتحدث بعض الحداثيين عن آلهة أشور وبابل، هل يكون هذا شاعرا مسلما أو أديبا مسلما؟ حين يحدثني بأنه يجب علي أن أحطم التراث لأن التراث قريب، ما تراث المسلم؟ تراثه هو قرآنه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيرة السلف الصالح، وأخلاقيات الإسلام، هذا هو تراث المسلم. حين يجيء شاعر حداثي فيقول أخرج من التراث، حطمه، دمره، لأنه قيد مقيد انطلاقه، لا بد أن تكون متحركا متغيرا متجددا حديثا دائما. حين يقول هذا أهو باق في دائرة الإسلام أم قد خرج عنه؟ ليست الحداثة قضية خارجة عن قضايا الدين، ولا السياسة خارجة عن الدين، ولا الاقتصاد خارجا عن الدين، ولا العلم. العلم كيف يكون للدين حكم في العلم؟ العلم علم. أنا أعاني من ناس يقولون لي تريد أن تدخل الإسلام في التاريخ، كمان التاريخ لازم يبقى إسلامي. القضية في التاريخ أو في العلم أو في كل شيء هي هل يتعارض مع الرؤية الإسلامية، مع المقررات الإسلامية، مع النظرة الإسلامية، مع العقيدة الإسلامية، أم لا يتعارض معها؟ نحن حين ننادي بما يسمى أسلمة المعرفة لا ننادي بإبطال العلوم، الحقائق العلمية، لأن الحقائق العلمية هي من عند الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الكون الله هو الذي خلقه، وخلقه على النحو الذي يسير عليه الآن. وحين نتعرف على حقيقته فنحن نتملى آيات الله في الكون. لا ندعو إلى إلغاء العلم حين ندعو إلى أسلمة المعرفة، ولكن بالله قولوا لي حين نجد في مدارسنا في كتبنا التي يتعلم فيها صغارنا وكبارنا قولة الطبيعة تصنع كذا، ما معنى هذا؟ هل يجوز لمسلم أن يقول الطبيعة خلقت، الطبيعة صنعت، الطبيعة دبرت؟ من الخالق؟ من المدبر؟ من الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ هو الله سبحانه وتعالى. هل يجوز لنا في مدارسنا أن نقول الطبيعة صنعت كذا؟ هذه منقولة من بلاد جاهلية ومترجمة ونضع أسماءنا عليها. والعلم ليس خارجا عن مجال الدين ولا يمكن أن يكون خارجا، وللدين للإسلام حكم فيما نتعلمه من المعلومات. لن يغير الدين حقائق العلم، لكن يغير الطريقة التي نتناول بها حقائق العلم. إن العلم المجلوب من الخارج يصور لنا الكون كأنه قائم بذاته، وكأن قوانين الطبيعة قوانين حتمية، وينفي من الخاطر تماما أن للكون خالقا هو الذي خلقه على هذه الصورة. حين نكون مسلمين في تعليمنا وفي علومنا لن نغير حقائق العلم، لن نغير قانون الجاذبية، لن نغير قانون السببية، لن نغير ما علمناه من خواص المادة، لكن نتناولها بالشكل الإسلامي، نتناولها على أساس أن الله هو الذي خلق الكون، وأن الله هو الذي أجراه على هذا النحو، ولو شاء الله أن يجريه على نحو آخر لأجراه، فهو ليس هكذا بذاته، لأنه ليس قائما بذاته. الله وحده هو الحي القيوم القائم بذاته، ولكن الكون ليس كذلك، والمادة ليست أبدية أجلية كما يدرس في المدارس. المادة لا تبنى ولا تستحدث، ومن هنا يقول من قال إن المادة أجلية أبدية، ما دامت أجلية أبدية فليس لها خالق، لأن الأبد الأجلي لا يخلق، والأبد الأجلي هو الله سبحانه وتعالى، والكون حادث. وليس صحيحا ما هو موجود في كتب العلوم من أن المادة لا تبنى ولا تستحدث. هذا قانون لافوازيه، وكانت الأدوات التي يستعملها لافوازيه غير دقيقة، فكان ميزانه لا يزن الدقائق، فظن أن المادة لا تبنى ولا تستحدث. العلم الحديث نفسه قال إن كل عملية كيميائية يصحبها فقدان جزء من المادة في صورة طاقة حرارية أو طاقة ضوئية تذهب ولا تعود. فليس صحيحا أن المادة لا تبنى ولا تستحدث، ونحن ندرس هذا لأبنائنا، لأنه انفصل العلم في حسنا عن الدين، وظننا أن الدين ليس له حكم فيما ندرسه لأولادنا وندرسه لأنفسنا. الإعلام، أنا الآن لا أتكلم عن تفاصيل، يعني أنا أذكر فقط رؤوس أقلام لأخلص منا إلى شمول الإسلام لكل جوانب الحياة. حين يكون لدينا إعلام إسلامي، وهذا موضوع طويل جدا، كيف ننظر إلى السياسة العالمية، وكيف نتحدث عن ما يسمى القوى العظمى، وكيف نتحدث عن الحضارة الأوروبية؟ الحضارة الأوروبية لها إيجابيات ولها سلبيات، ودورها عندنا هو الغزو، مغزونا وتحاول إخراجنا من ديننا. فالإعلام الإسلامي ما مهمته في هذه الحالة؟ هل مهمته هي إلقاء الأضواء على هذه الحضارة لتزيد فتنة على فتنة في نظر أبنائنا، أم تذكر الحقائق وتركز على سلبيات هذه الحضارة لنخرج فتنتها من قلوبنا؟ الدول العظمى التي ارتضت أن تصطنع هيئة هي مجلس الأمن الدولي، من دستوره أن هناك خمسة جبهجرة، خمسة طقاة يلبسهم الحق فلا يحكم عليهم، ويكفي أن يرفع إصبعه يقول فيتو ويقف القرار. هل هذه هيئة حضارية؟ هل هذه هيئة تقدمية؟ هل هذه عدالة؟ هل هذا وضع لائق بالإنسان أن يكون الحق شيئا والواقع المسلوب شيئا آخر؟ حين يكون لدينا إعلام إسلامي كيف نتناول هذه القضايا؟ هل نتناولها بالرضا بالأمر الواقع؟ هل نتناولها بالتعظيم والإجلال بالمحافل الدولية؟ أم نتناولها من المنطلق الإسلامي ونبين ما فيها من طغيان، ونبين ما فيها من إذلال للبشر؟ هؤلاء الفراء يحكمون بقانون الغاب، القوي يأكل الضعيف. ابحث عن القوة، فإذا صرت قويا تفعل ما تشاء، هذا هو القانون. حين يكون لدينا إعلام إسلامي كيف يتناول هذه القضايا؟ لا أتعرض لهذا الهدف، إنما أقول إن الإسلام أو المنطلق الإسلامي يشمل كل شيء في حياة الإنسان، عقيدته وشعائره التعبدية وشريعته التي يتحاكم إليها ونظرته إلى الأمور السياسية الاقتصادية الاجتماعية الفكرية الفنية التاريخ الجغرافيا الاقتصاد التربية علم النفس، كل شيء في حياتنا لابد أن ينطلق من منطلق الإسلام. ويجب على الصحوة الإسلامية أن تبدأ بهذه النقطة ببيان أن الإسلام شامل لكل جوانب الحياة، وأنه ما من شيء في حياة الإنسان إلا بالإسلام فيه حكم. ما هذا التعريف؟ قيمة أولا أننا حين ندعو لابد أن نعرف الشيء الذي ندعو إليه، ندعو إلى الإسلام فلابد أن نعرف الناس بالإسلام. قيمته ثانيا أن نصحح كثيرا من الأغلاط والانحرافات التي وقع فيها المسلمون حين عزلوا الدين عن جوانب كثيرة من الحياة، ظنا منهم بالمفهوم الغربي الجاهلي أن الدين علاقة بين العبد والرب محله القلب ولا شأن له بواقع الحياة. قيمته أو فائدته فائد بيان هذا المعنى الشامل للإسلام أن الشباب الذين تفتنهم النظريات والمذاهب الآتية من الجاهلية الأوروبية يظنون أنها لا تتعارض مع الإسلام، وكثيرا ما سمعنا أن الديمقراطية لا تتعارض مع الإسلام، بل سمعنا أشد من ذلك من يقول إن الإسلام نظام ديمقراطي يحبب الناس في الإسلام بأن ينسبه إلى الجاهلية، يسند النظام الرباني بنظام جاهلي بشري، ويحاول أن يحبب الناس في الإسلام بأن يقول لهم إن الجاهلية إن الإسلام فيه مزايا الجاهلية الموجودة. وقبل أن تنهار الشيوعية كان دعاة يقولون الإسلام نظام اشتراكي، ويحببون الناس أو يحاولون تحجيب الناس في الإسلام بأنه نظام اشتراكي. هذا كله ناشئ من عدم الرؤية الواضحة لشمول الإسلام، وأنه لا يمكن مد الجسور أبدا بين الجاهلية وبين الإسلام. حكاية التعايش بين ماذا وماذا؟ ودوا لو تدهن فيدهنون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه المفارقة كاملة. هل المفارقة معناها أننا لا نشتري الأدوات اللازمة لنا من أوروبا كافرا شديدا؟ هل معناها أننا لا نتعلم علمهم؟ نتعلمه لأنه ضرورة لنا، ما دمنا فقدنا حاستنا العلمية وتأخرنا فلا بد أن نتتلمذ على العلماء وهم كفار، نعم، لكن لا نأخذ عنهم كفرهم، نأخذ علمهم ونستفيد به ونعود به إلى أنفسنا وإلى ديننا وإلى تراثنا وإلى ذاتيتنا المسلمة. بل أقول أكثر من ذلك، إننا لن نستفيد من إيجابيات الحضارة الغربية حتى نعود إلى الإسلام أولا، وعندئذ تكون عندنا العزيمة الحقيقية والشخصية المريدة التي تستطيع أن تستوعب إيجابيات الحضارة الغربية. أما إن سرنا في الطريق المقلدين فلن نأخذ إلا السلبيات، ولن نستطيع أن نستوعب الإيجابيات لأنها تحتاج إلى عزيمة وتحتاج إلى إصرار وتحتاج إلى مثابرة، ونحن نفتقد هذا كله إذا افتقدنا الإسلام، ونستعيده كله إذا عدنا إلى ديننا. نعود إلى القوة وإلى المثابرة وإلى الذاتية الإيجابية فنستفيد عندئذ مما نريد أن نستفيد منه. أبنائي وإخوتي، أتركوا الأحاديث التفصيلية عن مفاهيم الإسلام إلى لقاءات قادمة إن عشنا بإذن الله، وأكتفي في هذه الليلة بهذا المعنى الذي قد أكون أطلت في شرحه لكني أشعر بأهميته
أن نقطة البدء هي بيان حقيقة الإسلام الشاملة لكي لا تشرد عقول ولا تشرد أفكار ولا تشرد سلوكيات كثير من المسلمين الذين ظنوا أن الإسلام هو في القلب أو هو في المسجد ولا علاقة له بالبقية. والآن مدير الجلسة يتصرف فيه. لا عفوا. أي سؤال بس جاني مستعجل وعليه رسم تسجيل مسجل مستعجل. يقول قلتم في ثنايا حديثكم إن دعوة الضرورة في اقتراف الربا قد تكون مقبولة، ولكن الله سبحانه وتعالى في قضية الربا لم يجعل للضرورة علة لقبوله كما هو الحال في الميتة ولحم الخنزير وغيره من الضرورات، فما هو قولكم جزاكم الله خيرا؟ الضرورة هنا ليست ضرورة فردية، الضرورة التي أشير إليها وقلت إنها ربما تكون مقبولة، أنا لا أفتي بقبولها، إنما أقول ربما كان فيها وجه. لو قلنا إننا مستضعفون الآن في الأرض وإننا لا نملك أن ندير اقتصادياتنا على الوجه الإسلامي لأننا محكومون بالقوى الدولية التي تفرض علينا كذا وكذا، لو قلنا هذا ربما يكون مقبولا، ربما، أنا لا أفتي ولا أقول يقينا أنه مقبول، لكن أقول ربما يكون مقبولا. أما أن نقول أن هذا هو النظام الذي لا يسير الاقتصاد إلا به، فهذا ادعاء غير علمي أولا وتجرؤ على الله سبحانه وتعالى، كأننا نقول يا رب أنت أنزلت شريعة لا تصلح للتطبيق في القرن العشرين، ونستعيذ بالله من هذا المعنى، ولا أحد يقبله على نفسه، لكن هو مقتضى سلوكنا. إذا قلنا إن الاقتصاد لا يسير إلا بالربا، فمعنى هذا أننا نفينا عن الله سبحانه وتعالى صفة العلم وصفة الحكم، أنه لم يكن يعلم سبحانه، نستغفر الله، أنه لم يكن يعلم أن أحوالا ستجد في القرن العشرين تجعل شريعته غير قابلة للتطبيق، وتنفي عنه الحكمة لأنه يأمرنا سبحانه وتعالى بشيء لا حكمة فيه. نستغفر الله من الكفر والشرك ونعوذ بالله من هذه الخواطر الضالة، ونعود إلى ديننا وإلى توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فتزول الغربة التي أصابت الإسلام اليوم، ونبدأ بدءا جديدا مباركا بإذن الله ممكنا بإذن الله. وبشريات الرسول صلى الله عليه وسلم بجولة ثانية منتصرة لهذا الدين بعد الغربة ثابتة في الأحاديث الصحيحة، فلنتوجه إلى الله أن يفتح على الأمة الإسلامية وأن يعيدها إلى طريق الخير وأن يلهمها الصواب من رزق الله الذي كان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله به، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إن هذا من الرزق، من الرزق الرباني، أن نرى الصواب صوابا ونتبعه ونرى الخطأ خطأ ونجتنبه. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذا وأن يفيض علينا من هذا الرزق حتى نصحح مسيرتنا ونعود إلى الطريق بإذن الله. لا بد مستعجل، ما هي القول البديل من الطبيعة؟ القول البديل من الطبيعة هي الله، حين نقصد الطبيعة الخالقة هي الله سبحانه وتعالى، والطبيعة المخلوقة هي الطبيعة. ما هي؟ هم لا يقولون الطبيعة المخلوقة، الطبيعة المخلوقة هي طبيعة، إنما الطبيعة الخالقة لا، هذا مباح، هذا مباح، لأن هذه الطبيعة المخلوقة. لكن الذي أعيبه عليهم الطبيعة الخالقة التي يكتبونها نيتشر كابتل إن، ويقول الطبيعة صنعت كذا، الطبيعة خلقت كذا، هذا شرك لا يجوز للمسلم أن يرتكبه. والذي أقصده هو الطبيعة الخالقة، كلما وجدنا كلمة الطبيعة منسوبا إليها الخلق أو التدبير يقول الله. أما الطبيعة السماوات والأرض والجبال فهذه من خلق الله وهي ما يسمى الطبيعة. نعم نعم. طيب يعني إدارة الجلسة تتصرف في الأسئلة وأنا أطيع لأني في هذا الموضع لابد أن أطيع إدارة الجلسة. فأنت تقضي فيها بما تشاء. كما تشاء.
أولا يعني أنا تسمع الشيخ حذرا لي الشرف أن أكون من الطلاب كلهم من لا مناصب بجانب العلم.
أنت الأمير الآن.
وأنا أحضر لي الشرف أن أكون تلميذ من تلاميذ الشيخ قبل 15 سنة في جامعة مصر والحمد لله.
مرحبا.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا به. سؤال عن العوامل التي أدت إلى زوال الغربة الأولى موجودة في عصرنا الحالي.
الصحوة تمثل الأمل في وجود هذه العوامل. وهي بدأت تتجمع وبدأ يتضح لها الطريق ولا بد أن تكتمل المعرفة السنة للإسلام وتبذل جهدها وتتوكل على الله فتزول الغربة إن شاء الله.
لو تكرمتم تلخيص سريع لأسباب الغربة الثانية.
يسأل عن تلخيص الأسباب التي أدت إلى الغربة الثانية. الأسباب كثيرة ومن بينها تسلط المسلمين من التكاليف ومن بينها أفكار دخيلة جاءت من الخارج لا في هذا القرن وحده. فالفكر اليوناني البخيل دخل في حياة المسلمين في وقت مبكر جدا ونشأت الفرق المعتزلة والخوارج وكذا وكذا نتيجة لدخول الغزو الفكري اليوناني. والآن دخل الغزو الفكري الحديث وكل ما أسباب والصوفية ما الأسباب والفكر الإرجائي الذي يقول الإيمان هو التصديق والإقرار وليس العمل داخلا في مسمى الإيمان كل هذه من الأسباب التي أدت إلى الغزو. تفلت المسلمين من التكاليف جهلهم بحقيقة الإسلام الأفكار الغازية من الخارج التهاون من جانب العلماء أنهم لم يقوموا بدورهم في تعليم الأمة أمر دينها ولا أمشي أن هناك علماء أخلصوا لله وربنا تقبل جهدهم لكن لم يكونوا بالقدر الكافي الذي يذكر الأمة بما نشأت. مجموعة هذه العوامل كلها أدى إلى الغربة.
ما هو أفضل طريق إلى الدعوة إلى الله في ولاية الطريق للشباب؟
إجابة الشيخ أجمل لكم وحي السؤال في خلال إجابة
ما هو أفضل طريق في الدعوة إلى الله لرجل في بداية الطريق؟ هذا الموضوع أفضل أن يكون ختام حديثنا بعد أن نتحدث عن المفاهيم التي يجب أن تصحح نقول كيف تكون الدعوة لأن الدعوة مبنية على ترشيح المفاهيم. فنبدأ بترشيح المفاهيم ثم نتحدث إن قدر لنا باللقاء إن شاء الله نتحدث في هذا الموضوع.
كيف يتحكم الشباب المسلم؟
يتحصن بلا إله إلا الله هي الحقيقة ولكن يعرفها على حقيقتها ويمارسها على حقيقتها فيكون في حسن حصين لأن الشيطان قال الله عنه إنه ليس له سلطان مع الذين آمنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فالذي يعبد الله حق عبادته تكفل الله بحمايته من وسوسة الشيطان وإن وسوس له فإنه يعود. والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعملون. فهذا هو الطريق في كلمتين لكن التنشيد طبعا التنشيد يستغرق أعمارنا طويلة.
هل حداثة هي الجاهلية المعاصرة؟
نعم.
معلوم أن الساحل الإسلامية طوائف متعددة هل هنالك حرج أن تتبنى كل طائفة جزئية من الإسلام؟
لا ما في حرج لكن يجب أن يكون مجموع الكلام معرفا للناس بمجموع الإسلام. لكن إذا اقتصرنا في مجموعنا
على نقاط معينة من الإسلام يحدث فرار يستغله المذاهب الضالة ويستغله دعاة الشيطان. يؤمنون الشباب أنه ليس في الإسلام حل للمشكلة الفلانية، فتعال خذها من أوروبا، تعال خذها من أمريكا، تعال خذها من الصين. لكن حين نعرف الشباب أن الإسلام عنده حل لكل مشكلة وعنده دواء لكل داء، لا يذهب إلى الصيدلية الفاسدة، إنما يذهب إلى الصيدلية الربانية ويتناول الدواء ويشفى بإذن الله.
جهاد العلم
في
جهاد السيف.
خلي هذه القضية إذا قدر لنا أن نتكلم عن مفهوم الجهاد نتكلم عنها إن شاء الله.
جزا الله شيخنا خير الجزاء، والأسئلة كثيرة جدا، وموعدنا إن شاء الله الأحد القادم مع فضيلة الشيخ سيد سابق في مثل هذا اليوم وفي مثل هذا الوقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.